الرحيم وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التوجه المادي وإشكاليات الماديين على الإلهيين في رفضهم للعلة الغائية، وأيضا كما أنهم رفضوا يعني العلة الفاعلية أيضا رفضوا العلة الغائية وفسروا قانون العلية وحصروه بقانون يعني بالعلة المادية، يعني كل الظواهر الحاصلة في الكون إنما هي منشأها منشأ شنو؟ منشأ مادي. ولا زالت هذه النظريات يعني رغم أن السيد العلامة ذكرها في فترة يعني بدايات لعله القرن الماضي، لكن لا زالت لحد الآن أكو آراء تتحدث أنه نشوء الكون بطريقة تصادم العشوائي، تصادم العشوائي اللي يحصل في الذرات، يقول هذا تصادم عشوائي فصار تكون بعض الجيوب تكونت، وثم تبدي عمليات الانتقال من الأشكال الأبسط للمادة إلى الأشكال الأعقد، وعملية الانفجار الكوني اللي صارت. وهذا كل التفسير المادي لا يمكن أن ينطلق إلا بافتراض حالة مادية سابقة، ما دام هو علة مادية فإذا لازم يفترضون أزلية المادة. أزلية المادة ما يمكن أن تكون المسألة فرض تجريبي، وإنما هذا مو فرض تجريبي، هذا فرض فلسفي. الفرض التجريبي هو الفرض القابل للاختبار، كيف يمكن أن نختبر أن المادة أزلية؟ كيف يمكن أن نقرر هل إن المادة أزلية أو مو أزلية؟ ما نقدر من خلال التجربة، ما نقدر نقرر ذلك، لكنه هذا فرض من الفروض الفلسفية اللي هم مؤمنين به ويقبلون أن يؤمنون به، ويفترضون فروض كثيرة من الفروض الفلسفية أصعب وأعقد ويعني أبعد احتمالاً، أبعد احتمالين، لأنه كل مرحلة من مراحل تقدم وتطور هذه المادة تحتاج إلى يعني ونوع قفزة، لأنه تصير قفزات مثلاً وتطورات المادة كل واحدة من هذه يعني عدة احتمالات، بحيث أنه يعني كل هذا المخطط أن يمشي إلى أن يوصل إلى مرحلة الحياة، إلى مرحلة هذه مرحلة النظام الكوني اليوم اللي حاصل الكون المعقد، كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج فيها افتراضات كثيرة جدا، فيها احتمالات كثيرة قد تصل إلى واحد وبجنب 20 صفر من الاحتمال أن يوصل إلى هذا الشيء اللي هو الماثل أمامنا. زين ليش اختار هذا؟ وكأنه عن تخطيط، وكأنه عن تخطيط مسبق. فإذا افترضوا هذه الافتراضات رغم صعوبتها وهي قائمة على افتراضات فلسفية على أن يفترضوا وجود خالق، افتراض وجود خالق يزعجهم، افتراض وجود غاية لهذه الكائنات يزعجهم، ولهذا بعضهم كان ما يسمي الأجهزة اللي يحملها داخل الإنسان، الإنسان داخله يحملها، ما سموها يعني أداءها للوظيفة، قالوا مثلا هسه الكبد شنو وظيفته، المعدة شنو وظيفتها، يتحسسون حتى من كلمة الوظيفة لأنها تؤدي معنى الغاية، واللي رفضهم لمعنى الغاية حاولوا حتى هذه الكلمة هم يلغوها. فش قالوا؟ قالوا المعدة التي يترتب عليها هذا، يعني كأنه الملازم لها هذا الفعل أو من هالقبيل، يعني هذا كلام مو كلام فلاسفة، هذا كلام علماء يعني بيولوجيا وطب وهالمجال هذا. فإذا النظرة الغائية للكون، النظرة الغائية أن هذا الكون كان نتاج تخطيط ونتاج يعني مخطط وغاية ووضع وفق قوانين، هذه النظرة ألغيت بالنسبة للماديين وفسروا عالم الوجود هو عبارة عن كون مادي، وهذا الكون المادي يتحرك بدفع وقوة، الإنسان عنده أجهزة وعنده أدوات هي اللي تحركه، العالم كله جاي يتحرك بدفع، يعني العلة المادية تدفع والعلة الغائية تسحب، العلة الغائية جاي ترسم الطريق إلى الأمام أن هناك وضوح أن الخلقة لها غاية، لها يعني لها أهداف محددة. هؤلاء يرفضون هذه النظرة، هؤلاء يرفضون هذه النظرة، والكون كله مفسر على أنه يتحرك بشكل دفع آلي، يعني تفسير فقط تفسير آلي. هسه الكلام بأنه شنو اللي يعني من جملة الأسباب اللي مهدت وساعدت هذه النظرة الآلية هي نظرية ال يعني وتفسير هذا النظام الموجود بأنه ماكو إلى غاية أي غاية هي نظرية داروين. داروين آمنت في كثير من يعني مفاصل نظرية داروين على الصدف، أنه صير قفزة، وهذا القفزة من يقول يحتم أنه صير القفزة إلا إلى هذا الشيء، يعني لو القفزة صير إلى شيء آخر، وقالوا طفرات. فبالنتيجة أنه يمكن أن تنتقل المادة من شكلها الأبسط إلى شكلها المعقد نتيجة التطور. طبعا داروين نظريته وين؟ في عالم البيولوجيا، ولكن عممت هذه الفكرة لتشمل حتى عالم الوجود. ومثل ما قلنا بأنه أساسا هذه النظرية يعني بالنتيجة تكون هذا العالم وهذا النظام، هذا النظام المتناسق اللي احنا جاي نشوفه نتيجة ماذا؟ نتيجة هل ملايين السنين، ملايين السنين الضوئية اللي على أساسها الكون كان يتحرك من حالة إلى حالة معينة، وممكن أن يتوسع إلى مرحلة معينة ثم يرجع مرة ثانية من جديد. وهاي بوانكاريه يعني عنده دورة يقول ممكن أن يوصل إلى مرحلة ثم يرجع مرة ثانية ويوصل لهم إلى مرحلة، وهكذا ترجع الأرض نفسها. ممكن يعني هاي افتراضات يفترضوها لتعدد الأكوان. فبالنتيجة لكن كل هذه الأشياء اللي طرحوها احتمالها جدا صعب، يعني ضعيف جدا أنه تسير المسيرة إلا بهالاتجاه هذا، لأن طفرة من اللي يقول يحددها إلا توصل هذه النقطة عموما. فإذا تأثير نظرية داروين هواي لها تأثير في هذا المجال، كأنه صارت مفتاح لهم أن يعمموها، ورغم أنها هي أساسا كنظرية ما قائمة في هذه في عالم المادة كنظرية، لكنها جعلت فرض، وهذا الفرض هو يستأنسوا إليه خصوصا بعض المادي أو اتجاه المادي، صارت أشبه بالسلطة، سلطة الكنيسة لا يسمونها. واحد من العلماء عند العلم لخمسين سنة أعتقد هيك مجموعة مقالات تحدث عن أنه مستقبل العلم لمدة خمسين سنة، ويذكرون المشاكل اللي العلمية الآن اليوم موجودة وشنو نتوقع هل تنحل بعد خمسين سنة لو ما تنحل بعد خمسين سنة. فيطرح يقول واحدة من الأشياء اللي كانت تطرح، يقول هناك سلطة أشبه بسلطة الكنيسة في العالم يعني أول بداية عصر الأنوار، كانت سلطة الكنيسة هواي تؤدي إلى يعني تأثر على النظريات اللي كانت مطروحة أو العلماء، وتضغط عليهم وتحاسبهم وقد تحرقهم. هذا اللي يعني شاهدناه في تلك العصور، يعني عام 1500 و1800 و1700، يعني هم هاي الفترة. فيقول الآن صارت عندنا سلطة، شنو عندنا سلطة؟ العلم. هناك السلطة صارت أي شخص يطرح نظرية خلاف نظرية داروين كون يتعاقب، يعني يكون يتعاقب شنو بشكل وآخر، يسخرون من عنده، يحاولون أنه يقولون أنت خارج، أنت مو علمي، أنت فصارت مسألة داروين، نظرية داروين كأنها حتمية، بحيث أنه لا ولكنه لا يوجد دليل عليه. وهناك طبعا بعض الشخصيات حاولوا ينتقدها في كتاب، هذا كتاب جدا مهم يعني يعتبرونه من الكتب اللي المهمة جدا، هو نقد فيه التصميم اللي افترضه، سماه تصميم الحياة، هذا ويليام دامبسكي وشخص آخر مؤلفين كتاب يعتبر من أهم الكتب في نقد النظرية الداروينية، ويبين أنها مو نظرية علمية. المهم عموما، فإذا هذا الكون تفسيره تفسير مادي يتحرك بطريقة المادية، إذا ما ناشئ من غاية وغيرها. بالنتيجة هم أنكروا العلة الغاية. أيضا كتاب الدين والعقل الحديث يذكر ولتر ستيس أنه كيف تحولت النظرة بالبداية نظرة غائية، اللي هي نظرة العصور الوسطى هو يسميها، بدأت شيئا فشيئا تتحول من النظرة الغائية إلى النظرة ماذا؟ إلى النظرة الآلية. الكون كله صرنا ننظر له على أنه آلة، مجرد آلة وجاي تتحرك، لكنه هاي النظرة الآلية اللي جاي يعني بالنتيجة إلغاء النظرة الغائية. ليش ألغينا النظرة الغائية؟ لأن النظرة الغائية قائمة على أساس أن خالق الكون يخطط مثل ما يخطط البشر، عنده غاية مثل غاية البشر. طبعا هاي الإشكالات بعضها تظهر بشكل حديث، وإن كان هي مطروحة عند المتكلمين بطريقة أخرى، مع أننا قلنا بأنه الغاية اللي نقصدها مو الغاية بهالمعنى هذا، مو كل الغايات هي غاية بمعنى واحد وهي غاية البشرية، أن الإنسان يريد يفعل فعل عنده تصور وعنده هدف وجاي يسعى من أجل يحصل هذا الهدف ولأجل أن يتكامل به. هو إحنا نقول بأنه الغاية اللي موجودة عند الله غايته مو نفس غايتنا، غايته تفسيره، وكذلك الغاية اللي موجودة عند الحجر وعند غيرها من الغاية تختلف باختلاف النوع الموجود. لكنه هو يقول بأنه إحنا جاي نفكر على أساس أن الله سبحانه وتعالى كأنه بس ما يقول شيء سبحانه الله، يقول هي عبارة عن إعطاء صفات الله، صفات البشر، أنه هو يفكر عنده عقل مثل عقولنا، عنده أهداف مثل أهدافنا، ولهذا يسعى ويحاول يخطط مثل ما يخطط أي صاحب مشروع لبناء أي معمل أو غيره. طبعا هي هاي النظرة تنسجم مع النظرات اللي يطرحوها هم، لأنه التصور بأن الله مجرد ومحيط بالكون وغيره، يعني هاي النظرة شوية بعيدة عندهم، عادة يتصورونه كأنه مثل الإنسان هم يعني. زين، فإحنا تقريبا وصلنا إلى على كل حال، إيه هو على كل حال. فالشبهة التي سيطرت على الماديين هي أن الحوادث الكونية العامة منسجمة ومتناسقة مع بعضها، هو أكو ترابط، نظير التركيب والعناصر التي توفرت عليها الكرة الأرضية والتفاعلية الجوية والفصول الأربعة وموقع الأرض من الشمس وسائر الكواكب. هذه الحوادث تنتج مجموعة فعاليات منظمة ومترابطة مع بعضها. أعتقد راسل أو هو ولترسيس متأثر براسل في هذه النقطة، يتحدث يقول أول ما بدأت تتغير النظرة من أن الإنسان هو مركز كل الكون إلى صار أن الإنسان مو مركز الكون، لأن الشمس اللي الأرض اللي هو بيها هي صارت تابعة للشمس من نظرة كوبرنيكوس. كوبرنيكوس غير معالم النظرة، بدل ما يكون كل الكواكب مسخرة وتشتغل في خدمة الأرض، والأرض مسخرة وتشتغل في خدمة الإنسان، وهناك لكل شيء غاية وهدفها تحقيق رخاء للإنسان أو تحقيق يعني خدمة الإنسان، والإنسان لازم يكون في خدمة الرب وفي عبادة يعني هدف العبادة، يقول تغيرت هذه النظرة وين؟ من كوبرنيكوس. كوبرنيكوس رأى بأنه لا، الأرض حالها حال الكواكب العادية أيضا تدور حول الشمس، حال الكواكب الأخرى، فبعد ما عندنا مركزية الأرض وإنما مركزية الشمس. لكن هذا في الحقيقة يعني هذا يعني نظرة لأنه مركزية مادية مو مركزية معنوية، مو مركزية معنوية، يعني مركزية كون الأشياء كلها تتحرك حركة مادية بطريقة يكون بها الإنسان هو على مركز هذه الحركة وداخل هذه المحور هذه الحركة، هذا يا الله يكون مسخر الأشياء للإنسان، يعني لما نكون بالحركة المادية أما الحركة المعنوية، بحيث أنه كل الأشياء فعلا الآن جاي تخدم الإنسان، رغم أن الأرض هو يتحرك حول الشمس هي بالنتيجة لخدمة الإنسان، لا هذا تفكير ما يعني. عموما قال ومن ثم تفيد منها الكائنات، تستفيد يعني منها الكائنات الحية فائدة أساسية في بقائها، مضافا إلى الإمكانات الموجودة في بنية هذه الكائنات والتي توظفها في استخدام العالم المادي لحفظ بقائها. وبعامة يعني فجميع هذا التناسق والانسجام المشهود في نظام الطبيعة المتطابق مع بقاء الأكوان ومنافعها يمكن تفسيره على أساس الفرضيات العلمية. يعني فإذا هذا التطابق العلم فسر على أساس، مثلا إذا نجي للأحياء كالتنازع من أجل البقاء يمكنهم أيضا تفسيره، أو التكيف البيئي أن الحيوانات عادة تتكيف مع البيئة وغيرها، ولا حاجة لنظام الغاية في الخلق، أنه نجي نقول بأن هناك غايات لكل خلق، غاية وعدة أهداف والأجهزة عدها وظائف، كما يمكننا القول بأن هذا الكون الفسيح بنظامه العجيب خلق من أجل الإنسان أو إن الكون باستثناء الإنسان خلق من أجل الحيوانات الأخرى وهكذا. نعم، عالم الوجود على أساس الفرضيات العلمية ركام من الطاقة، وعبر تكثف بعض مجموعاتها توجد الأجزاء الذرية للمادة مثل ما قلت لك. يعني لا زالت أكو بعض النظريات تطرح. هذا كتاب بول ديفيز اللي يتكلم فيه عن الله والفيزياء الحديثة، وعنده كتاب اسمه الاقتراب من الله، وكتبه تقريبا كلها في هذا المحور، يذكر واي نظريات. يعني يحاول طبعا ما يرد بشكل واضح، وإنما يستعرض الموجود، يحاول يستعرض الموجود وبشكل آخر شوفه يعني يبين لك أرجحية يعني الرأي الرؤية الإلهية، بس ما يعني مو كتاب تحسه يعني صريح في هذا الدفاع. وقال وعبر تكثف بعض مجموعاتها توجد الأجزاء الذرية المادي، وتوجد العناصر عبر تركيب الأجزاء الذرية، وعبر تركيب العناصر توجد الأجسام، وعبر الحركة العامة تتحول صورها وخواصها باستمرار، حركة جوهرية وتتطور من حالة إلى حالة. فإذن هم يؤمنون بالتكامل، ما سموا حركة جوهرية بلغة صدر التعليم. قال وكل ظاهرة لا تنسجم أجزاء وخواص بنيتها مع بعضها أو تتصادم مع الخارج الأقوى منها سوف تزول سريعا، وتستمر الظواهر القابلة للبقاء في حياتها تناسليا أو بشكل آخر. يعني ولهذا أكو عوامل للبشر مثلا عنده قابلية البقاء، لكن بعض الحيوانات ما عندها قابلية البقاء، ولهذا تعرض علما للانقراض مثلا. وهذه الظواهر بدورها ليست في منأى عن تأثير البيئة، أيضا تتأثر فيها وتتكيف معها. طبعا قانون التكيف البيئي اللي هو طبعا أكو قوانين كثيرة طرحت قبل داروين، أكو لامارك هذا شخص يعني هو النظرية الأهم إله يعني، وقالوا إنه دار ما يعني قدم هواي يعني في شيء مهم عموما. مثلا التكيف البيئي هذا أمر مطروح ومقبول، يعني إن البشرية تتكيف معه. هسا أنت ذا في إيدك إيد البشر، هسا ذا يعمل يصير إيده خشن، إذن إيده تكيفت مع الوضع الموجود. وهكذا بعض الحيوانات تأخذ أشكال الطبيعة اللي هي تعيش بها، الناس اللي تعيش في المناطق الاستوائية تتأثر بها، تكيف البيئة هذا واضح. زين، فتتكيف معها عبر حدوث التغيرات التدريجية في بنيتها، ويمكن الحصول على شواهد كثيرة في الدراسات الطبيعية حول هذا الموضوع. هذه القوانين اللي هي قوانين علما للبيولوجيا عمموها علما لتشمل عالم الوجود كل مادي كل. قال مضافا إلى أننا يمكن العثور عبر الاستقراء على ظواهر لا يمكن أن يتصور لها فائدة لكي تكون هذه الفائدة غاية لخلقها. يعني إحنا نأكد أن بعض الأشياء لا لف، يعني هاي شواهد واضحة. مثل الزائدة الدودية عند البشر، الغدد أيضا، ثدي الرجل، الغشاء الجليدي الذي يوصل أصابع بعض البط البري، شو سوي بها البط البري؟ هاي الغشاء شو سوي؟ الجواب على هذه الشبهة نغض النظر عن الملاحظات التفصيلية التي جاءت في أنه شلون تكونت، مو مشكلة، خلينا نقول بأن هذا كله سليم. دائما سيد العلامة من يجي للعوامل اللي ثابتة تجريبيا أو ماديا لا أقل تقدير يسلم بها، يقول حتى لو سلمنا بها مع ذلك إحنا اللي قلناه مو غلط، يعني اللي قلناه هو الصحيح. يعني إحنا رؤيتنا رؤية فلسفية، ودائما الرؤية الفلسفية مو مثل الرؤية المادية. الرؤية المادية محدودة، تنظر للظواهر يعني تنظر لشيء محدود. عموما أن النقاط التالية، الأسس التالية إذا باعنا لها فنرى بأنه لا شك أنه هناك غاية كما قلنا وأثبتناها. أولا أن عالم الوجود واحد يشكل، رغم أنه بحكم يقول رغم أنه يعني فيه حوادث وبه موجودات كثيرة، لكنه مرجعه في الحقيقة وجود واحد بحكم الارتباط والتأثير المتقابل بين جميع أجزائه، يشكل واحدا حقيقيا. إحنا عالم الوجود مو عالم الوجود المادي، هو واحد مهما كان شاسعا وكبيرا. الآن خلي تكون أبعد في الشيء، يعني جسم خلي يكون في أبعد ما يكون تأثيره وارتباطه مع الأجزاء الأخرى مترابط، ماكو ما مفصل، ماكو ما يفصلنا عدم، فتحق العدم عدمي بين موجود وموجودات وموجودات، لا زال هذا العالم المكتشف هو عالم واحد. هاي النقطة الأولى. اثنين، الفعاليات المعقدة والمتكاملة والمتداخلة لهذا الواحد تقوم على نظام متناسق لا استثناء فيه، وهو مثلا قانون العلة والمعلول. إذا قلنا هو هذا قانون، كل الأشياء هي قائمة على أساس قانون العلة والمعلول، إذن هذا الكون كله قائم على نظام متناسق. طبعا احنا سمينا قانون العلة والمعلول. إذا تجي أنت للفيزياء، يقولون في عالم الفيزياء يقولون عندنا مجموعة من القوى هي اللي تتحكم في الكون، من قوانين يعني. بعضها قالوا احنا عندنا أربعة وحاولوا يرجعوها اثنين، وأينشتاين حاول يرجعها إلى واحد. هذا القانون إنما يعبر عن يعني تقدر يعني هو يعبر عن فشيء جاي يرسم إنه حدث ثم يحدث شيء آخر. بالنتيجة هم تقدر ترجع علما إلى قانون العلية، يعني قانون العلية أجمل من هذا. فاللي يقول السيد العلامة بأنه قانون كل نظام متناسق يرجع إلى قانون العلة والمعلول، وإن كان قانون العلة والمعلول مو قانون فيزيائي، لكن هذا القانون عندما يتجلى على شكل قانون فيزيائي فتقدر تسميه مثلا قانون جاذبية، قانون نسبية، قانون مثلا يعني الكهرومغناطيسية أو يعني إن شاء الله اختصاص. قال هذا العالم، هاي النقطة الثالثة، هذا العالم بنظامه الخاص في حال تحول دائم ويتجه صوب التكامل. هم يقولون هاي من ينتقل من أبسط أشكالها إلى الأعقد. زين، مع أخذ هذه الثلاثة الأسس الثلاثة بنظر الاعتبار مضافا للإيضاح الذي قدمناه لمفهوم الغاية، نتساءل ألا يلزمنا القول بشأن كل حادثة تقع لفائدة بعض الموجودات؟ يعني إحنا جاي نشوف، شوف هذا السؤال الأول، أنه جاي نشوف أن بعض الموجودات تقع لفائدة بعض الموجودات، وكأنها هذه الأشياء مستهدفة. يعني مثلا هسه إذا نجي نشوف بعض النباتات، بعض النباتات اللي توجد في اللي تنزرع في الأرض وتوجد في الأرض بشكل طبيعي أو غير طبيعي، شوفوا هاي كأنها موجودة على متأدي فائدة لأنها تقع رغم أنها لها سلسلة من العلل. شنو اللي أنشأ هاي النبات، هاي الأعشاب اللي موجودة في الأرض لها يعني سلسلة من العلل بحيث نوجدت، لكنها يتغذى عليها من الحيوانات، تجي الحيوانات تتغذى عليها، فتشوف بأنه هاي الموجودات لها فائدة، قدمت فائدة لمن؟ لتلك، لأنه تلك الحيوانات هي سلسلة عبارة عن سلسلة من العلل تتوقف عليه من على هذا النبات، من دون هذا النبات لا يمكن أن تعيش تلك الحيوانات، فكأنه هذا النبات مستهدف، وهذا الاستهداف يعني استهدف في خلقه، مو شرط اللي يكون شنو استهداف تصور تصور وموضوع غير زين وعلمي يعني وفكري. قال ألا يلزمنا القول بشأن كل حادثة تقع، حادثة يعني مثلا افترض نمو النباتات والزرع وغيره، تقع لفائدة بعض الموجودات الأخرى مثل الحيوانات، وكذلك الحيوانات مثلا تقع في طريق الإنسان مثلا فيجي يتغذى عليه، أن هذه الظاهرة كانت مستهدفة في ترتيب سلسلة علل كلا الطرفين، هاي لها علل هاي لها علل، بالنتيجة مستهدفة، لكن هذا الاستهداف مو استهداف فكري، التي تنتهي في المحصلة إلى علة واحدة، لأن هذا يتغذى على هذا فتدخل النباتات تصير شنو جزء منين، جزء من القوة الموجودة عند الحيوان، ولعله يصير معدها تولد أو غيره. قال إلى علة واحدة، ومن هنا تمنح سمة الضرورة، يعني صير يعني بالنتيجة ما دام هي علة المعلول صير تمنحها سمة الضرورة، لأنه كل شيء تحت قانون العلية قانون يعني ضرورة، علاقة ضرورة. قال لا نقصد من هذا الاستهداف كما أشرنا الاستهداف التصوري والفكري، بل نعني الغاية الكمالية والحتمية. أم أن هناك، يقول هذا واحد من الشواهد الواضحة، هي مسألة غاية واضحة، هذا غاية زين. ثم مثال آخر أو تنبيه آخر للغاية، هي عدة تنبيهات، تنبيه الآخر للغاية. قال وألا يلزمنا القول بشأن الموجودات التي تتجه صوب كمالاتها المناسبة لها، كيف تتحرك إلى كمالاتها؟ بواسطة ماذا؟ بواسطة أدواتها وأعضائها. بس الإنسان شوفه يتحرك من أجل أن يتكامل، بس شنو يتكامل؟ بالعلم، يتكامل بأشياء أخرى، يتكامل في حياته ويتطور في حياته عموما. من اللي يحركه؟ من اللي يضمن له هذا التكامل؟ الأجهزة والأدوات اللي في داخل. زين، هذه ألا يمكن القول بأنها قد عدت لغاية أنه يتكامل ويصل إلى هذه الصورة المتكاملة؟ قال
التي تتجه صوب كمالاتها المناسبة لها بواسطة بنيتها وأدواتها الخاصة، أن هذه البنية والأدوات أعدت لأجل الحصول على هذه الكمالات. وألا يلزمنا القول بشأن الظواهر التي تفنى بحكم عدم التناسق تركيبها؟ أكو بعض الموجودات ما عندها قابلية البقاء، لكنه ضرورة أن تكون مقدمة لحصول فائدة لموجود آخر. يعني يمثل لها مثال، يقول مثلا الخشب من أجل أن تجي تنجر باب، النجار من أجل أن ينجر باب فلا بد أن يقطع الزوائد، هذا قطع الزوائد ضروري لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يكون هناك باب مثلا من هالقبيل. قال وألا يلزمنا، يقول الظواهر بشأن الظواهر التي تفنى بحكم عدم تناسق تركيبها أو بحكم تناقضه أنها مقدمة ضرورية لظهور الموجودات الأكمل، ومن هنا فغاية وجود هذه الظواهر هو وجودها الأكمل، إذ ما لم توجد هذه الظواهر وما لم تنفصل عن ضمير الوجود الأكمل لا يحصل الوجود الأكمل. فإذن هي تدخل في كأنه مقدمات حتى تحصل هذه الصورة الأكمل. مثال لمثال نجارة منشار النجار حيث يصنع بابا من ألواح الخشب المعوجة، فهذه الألواح المعوجة غير صالحة لأن تصبح بابا ما لم يتلف بعض أجزائها ويصير نجارة ملقاة. زين، يتلف ويصير نجارة ملقاة. المثال الآخر أن أنصار المادية الديالكتيكية يجيزون الثورة الاجتماعية رغم أن هناك مآسي، هم يقولون هذا طبعا نقضي، مثال نقضي على الماديين الشيوعيين، يعني رغم أن هناك آلاف المآسي والفجائع التي تنطوي عليها الاستقرار النظام الاشتراكي والماركسي الذي يعدونه المجتمع الأكمل، بل يعتبرون الثورة ضرورة على أن غايتها وهدفها هو المجتمع الأكمل. هم جاي يفرضون أنه بعض الأشياء ضروري، إحنا ما يخالف أصلا من جملة الأمور اللي كانوا يعتقدون بها، الآن هم بعد فشلت الشيوعية يعتقدون بضرورة قيام دكتاتورية، هم يؤمنون بالاشتراكية، يقولون لا، مجموعة قيام دكتاتورية يسمونها بالدكتاتورية البروتاريا، هاي مجموعة من يعني هم يكونون دكتاتوريين فترة، يقولون لضمان انتقال المجتمع من مرحلة يعني هاي المرحلة الثورة والاشتراكية وغيرها إلى مرحلة الشيوعية، اللي يصير الإنسان بعد ماكو دولة ماكو فد شيء، يعني كلها تصير الناس مشاع، ملك مشاع يصير للجميع، كل شيء يصير ملك مشاع للجميع، بحيث ترجع الناس تصير متساوية في كل شيء، وفي يعني بعد أن هدموا كل يعني المؤسسات اللي الآن موجودة، القيم اللي موجودة كل شيء يغيروها إلى قيم وطريقة على وفق الطريقة الشيوعي. قال مضافا إلى الجزء الثاني من الإشكال أن هناك ظواهر التي لا نعثر على فائدة لها، مثل مسألة الغدد وغيره، يقول هذه في الحقيقة غاية ما في الأمر نحن لا نعلم فائدته، فالثابت هو أننا لم نعثر على فائدة لهذه الظواهر، لا أننا أثبتنا أن ليس لها فائدة. من يقول إن غاية ما في الأمر الآن بحثنا عن فائدة ما لقيناها، أننا ما نلقى فائدة مو معناته أنه هي ما موجودة الفائدة، وهذا لا يعني أنها لا فائدة لها في الواقع، مضافا إلى أنه من الممكن أن يكتشف العلم في المستقبل فوائد لهذه الظواهر، ممكن كما أنه دعية مثلا الزائدة الدودية قالوا فيها فائدتها أنها تأوي بكتيريا، وهي البكتيريا مناعية تساعد على تعزيز عملية الهضم مثلا ودعم وظيفة الجهاز المناعي، قالوا يعني بعض النظرية. الغدد هم أيضا ممكن أن تكون هم أيضا داخلة في مسألة المناعة، وهي الأشياء المناعة وغيرها مو بسهولة يمكن اكتشافها. يعني زين، مثلا ثدي الرجل قالوا مثلا اولا شيء جماليه جسم الرجل مثلا تدخل في هاي، يقول هاي الزياده هاي ليش صار، او بعضهم فسرها قال هي هاي لانه اكو تشابه في بدايه تكون الرجل والمراه وبعدين يتحكم الرموز ما المهم فيصير له رجال له مراه مثلا، او بعضهم يقول هذا داخل لانه الاستثاره الجنسيه يعني تعمل يعني لها فائده انها تعمل كمثير جنسي عند تحفيزها مثلا، والغشاء الجلدي الذي يوصل بين أصابع البط بعض البط البري هذا يعني أنت ما اكتشفت أنه بها فائدة لأنها ما تسبح بالأنهار. من يقول ما بها فائدة أخرى؟ بالنسبة إلى مسألة الحظ الحسن والسيء، مسألة الحظ الحسن والسيء نفس الفكرة اللي إحنا ذكرناها قبل، يعني مسألة الغاية، أنه أننا عادة في الإنسان بعض الحوادث لأنها شوفية هنا طبعا بالعبارة أكو اختلاف في ترجمة، ما أعرف يعني هذا شنو سببه، إنه من الترجمة أو ما أعرف شنو القصد. عموما أن بعض الحوادث تتأثر لها أثر، وهذا الأثر يكون دائمي، لهذا التقسيم اللي إحنا ذكرناه، بعض الحوادث لها أثرها وأثرها لابد أن يكون دائمي، علة تامة معلولها حاصل، لا شك أن يكون معلولها حاصل. لكن بعض الحوادث أثرها يكون شنو؟ غالبي. ليش؟ لأنه ربما يحدث فد خلل فما يؤدي إلى حصول العلة، أو أنت تخلي إيدك على المقتضي ما تخلي إيدك على العلة التامة. من تخلي إيدك على المقتضي، هذا المقتضي بعض الأحيان عادة يتحقق أثره لأنه المانع ما موجود، ولكنه في بعض الأحيان يوجد المانع فلا يتأثر، فلا يتحقق أثر هذا المعلول أو العلة عفوا اللي خليت إيدك عليه. مثلا فالشخص يحفر على أرض فيها ماء قاطعا يصل علما إلى الماء، لأن هذه علة تامة ومعلولها لابد يتحقق. أما الشخص اللي يحفر بالأرض قاطعا يصل إلى الماء، غالبا يصل إلى الماء، غالبا لأنكم مياه جوفية يصل إلى الماء، لكن 100% يصل إلى الماء؟ إذا نقول بأنه شخص يحفر على أرض تحتها ماء قطعا يصل إلى الماء، لكن إذا نقول بأنه شخص يحفر في الأرض ويصل إلى الماء، من يقول أنه يصل إلى الماء؟ ربما ما يصل إلى الماء. فلهذا إذا شخص إجى حفر على أرض وبنيته أنه يصل إلى الماء لكنه مو على أرض فيها ماء، ما يدري، على أرض وبالصدفة وصل إلى ذهب، شو يقولون؟ يقولون هذا حظه سعيد. هو في الحقيقة ماكو وجود شيء اسمه علاقة يسميها علاقة الحظ السعيد أو علاقة الحظ السيء، لكنه في الحقيقة هو أنه حفر على أرض، هاي الأرض تحتها كنز، فقطعا ماذا كل شخص يحفر على أرض تحتها كنز ويصل يعني يحفر بمقدار اللي يصل دي إلى الكنز أكيد راح يخرج له الكنز. ماكو يعني ماكو عندنا المسألة عشوائية، لكن إن ثبتنا هاي أن الشخص يحفر على أرض تحتها كنز أكيد يحفر ويصل إلى الكنز، لا يتخلف المعلول عن علته. يعني فإذا إحنا قاصدين أنه الحظ أن هناك علاقة وجودية، طبعا لا وجود لمثل هذه الحالات، العلاقة الوجودية باقي هي علاقة العلة والمعلول، ولكننا نضع عادة نضع شنو؟ نضع الغالب محلل، نضع الدائم محل الغالب، محل الغالب، نضع الدائم محل الغالب، يعني الأمور اللي هي في الحقيقة غالبية نخليها شنو؟ نخليها دائمية، فنجيب الدائم نخليه محلل غالب. لا، هو في الحقيقة نجيب الغالب نخليه محلل الدائم، يعني نفسر الغالب بمن؟
بالدائم.
فإذا بس نقرأها هاي، قال نمارس كل واحد من أفعالنا، يمارس أو نمارس كل واحد من أفعالنا، ليش نمارس كل واحد من أفعالنا؟ نحن نمارس كل فعل من أفعالنا يعني لأجل هدف وغاية محددة في أذهاننا، هذا من زاوية، ومن زاوية أخرى بحكم عدم التساهل التي جرت عليها حياتنا اليومية، بحكم عادة مو عدم، عادة التساهل في التي جرت عليها حياتنا اليومية، نضع الغالب محل الدائم، يعني بالنتيجة نفسر الغالب بالدائم، نضع الغالب محل الدائم، يعني المفروض يريد أنه نفسر
الفكرة أنه
نفسر الدائم نفسر الأمور الغالبية بمن؟
بالدائمي.
هي لازم نضع الدائم محل الغالب. المفروض هيك نضع الدائم محل الغالب، أو نضع الغالب محل الدائم. يعني الأمور الغالبية نضعها محل الأمور لا، نضع الدائم محل الغالب. يعني من هو من الأمور الغالبية شنو نفسرها؟ نفسرها بالدائم. ومن زاوية أخرى هناك طريق خاص بغية الوصول إلى أي هدف بحسب الغالب، وهو أي العمل والفعالية التي توصل الإنسان إلى الهدف والغرض المحدد في نهايتها. مثلا لأجل الوصول إلى الماء في الأرض اليابسة يلزم حفر البئر، ولأجل الوصول هذا غالبية، ولأجل الوصول إلى المنزل يلزم طي الطريق، ولأجل الحصول على الأرباح لا بد من بيع وشراء. فنهاية أي واحد من هذه الفعاليات هي غاية وهدف الفعلية، هدف فعله. فغاية حفر البئر الوصول إلى الماء، وغايته طي الطريق الوصول إلى المنزل، وغايته البيع والشراء الحصول على الربح، وكل ذلك بحسب الغالب. غالبا يحصل على النتيجة، مو دائما. أما إذا وصل حافر البئر إلى حجر يجعل أتعابه أدراج الرياح، بعد هذا وجد مانع، أو وصل إلى كنز، وهذا ما شاء الله يعني هم وصل مانع وصل كنز، أو إذا حصل المتعامل على 100,000 ريال بدل 1,000 ريال، هذا يعتبر معاملة صغيرة، أو خسر كل ثروته في هذه المعاملة، وهكذا. فالغاية التي تحصل في هذه الموارد ليست هي الغاية التي هي غاية الفعل، هي هذه في الحقيقة مو غاية الفعل، وليست معلولا للفاعلية والعمل. وحيث أننا نثبت أن لكل حادثة علة، فهنا نثبت أيضا علة مجهولة الهوية هي اللي أدت إلى ماذا؟ إلى إيجاد مثل هذا الشيء سميناه حظ السعيد أو الحظ الأسود أو النصيب أو الحسن أو السيء. وعلى هذا الأساس نسمي الفرد الذي يصل إلى أهدافه ويواجه فرصا جيدة مع أقل جهد أو بدون أي جهد، نسميه أنه سعيد الحظ. ونسمي الفرد الذي يواجه فرصا وأحداثا سيئة أنه سيء الحظ. ونجد في آثار الماضين لهذا الموجود الخرافي شكل وهيئة، وتجد في آثار الماضين لهذا الموجود الخرافي تجد أنت لازم شكلا وهيئة، مو شيء خيالية خاصة. ها؟
احتمال قصد الحظ يعني الحظ
السيء. إيه عرفني لا عراض. قال وتعثر على أساطير كثيرة حوله، وحتى اليوم لا زال يلعب الحظ في نشاط البشر وقاع حياتهم اليومية دورا كبيرا بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى أنه بعضهم يربطها بالأفلاك والمسألة تأثيرات النجوم وغيره، هي أيضا تتلاعب في مسألة حظ البشر. ولكن إذا دققنا وأجرينا حسابا لعلل مثل هذه الحوادث سنضع اليد على وهمنا وخطأنا، وسنقف على علة ظهور هذا الموجود الخرافي، ذلك أننا نضع الدائم محل الغالب. هنا بالعكس، هناك إيش قال؟ نضع الغالب محل الدائم. إن حفر بئرين في عمق 50 مترا لا يوصل الإنسان إلى الماء دائما، لا لكي تكون النتيجة حظا سعيدا. إذا وصل إلى الكنز وحظا أسود إذا لم يصل إلى الماء. إن حفر بئر عمق 50 لا يوصل الإنسان إلى الماء دائما، هذا غالب يعني زين، بل يصل الإنسان إلى الماء حينما يكون هناك ماء على عمق 50 مترا من باطن الأرض. إنما يوصل حفر البئر إلى عمق 50 مترا الإنسان إلى ما هو واقع في هذا العمق، يعني احنا شو نقول؟ نقول الذي يحفر على هذا الارض قطعا راح يوصله للامر اللي هو موجود في هذا العمق. هسه شنو هذا الامر اللي موجود في هذا العمق؟ قد يكون ذهب، قد يكون ماء، هذا هو الدائمي.
نعم.
اما انه يوصل الى الذهب او يوصل الى الماء، هذا بعد غالبي مثلا غالبا يوصل الى الماء. فإذا كان ماء فيوصله إلى الماء، وإذا كان كنزا فيوصله إلى الكنز، وإذا كان حجرا فيوصله إلى الحجر، هذا هو الدائمي. زين، على أن حفر البئر يوصل الإنسان إلى الكنز بحكم وجود الكنز على عمق 50 متر من سطح الأرض، فعبر إزاحة التراب الذي يغطي الكنز يظهر الكنز المغطى، وهذه الأفعال والشروط لا تنتج سوى تلك النتيجة. وفي جميع حالات الحظ السعيد والحظ العاثر لا يمكن أن نعثر على حادثة ليست معلولة مباشر للعلل والشروط المجتمعة في موقع الحادثة، ولا يمكننا أن نصل إلى هدف ليس له ارتباط ذاتي بالأسباب والقوى الفعالة. النتيجة أن مثل هذه ما تسمى صدفة أو غيره مو نقض لقانون العلية أو العلة الغائية. يبقى هاي النقاط اللي إحنا عادة يعني ملخص اللي ما أخذناه في هذا الكتاب في هذه المقالة، هذا واضح. زين، فإن شاء الله نبدأ من المقالة 10. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.